جاهز لتسجيلكم؟
سمو بالرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مجلس مبارك إن شاء الله عز وجل يجمعنا مع فضيلة الشيخ مشهور حسن آل سلمان في حمامات عفرة بحضور إخوة بفضل الله عز وجل من عمان ومن الكرك والطفيلة، وحضور بعض الإخوة أيضا حفظهم ربي عز وجل من العقبة وباقي المناطق. فأهلا وسهلا بالجميع، وإن شاء الله عز وجل يعني هذا مجلس للسؤال مع فضيلة الشيخ، فتفضلوا جميعا وحياكم الله. أهلا وسهلا.
قبل البدء بالسؤال أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن لله سننا في خلقه، وله سنن في شرعه، وله سنن في دعوته، وهذه السنن نتعلمها من دعوة الأنبياء فيما يخص السنن في الدعوة. فالدعوات تمر بين مد وجزر، والدعوات من سنن الله جل في علا فيها أن الباطل يسبق الحق، وأن الحق ينمو شيئا فشيئا ويظهر شيئا فشيئا. فدعوة موسى عليه السلام مع السحرة ذكر لهم من يرمي هو أم هم، فرموهم. وذكر الإمام ابن القيم في كتابه الفروسية أن هذه سنة لله، أن المبطل يسبق المحق حتى إن ظهر الحق، فالحق يظهر بعمقه ويظهر بثمرته ويظهر ليبقى، وأما الباطل الذي فيه حق فيبقى الحق الذي فيه ويزول الباطل بالكلية. وربنا عز وجل يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وهذه الآية سنة من سنن الله عز وجل في الدعوات، ذلك أن الباطل يسبق الحق. تأمل معي الآية مرة أخرى: بل نقذف بالحق على الباطل، أيهما يسبق؟
الباطل.
الباطل، والله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، يذهب، فإن زهق يذهب ولا يعود، يذهب ولا يعود. الناس جربوا، كما أنهم جربوا مبادئ عصر الأجداد، والكبير منا عصر الآباء، والصغير عصر الأجداد، جربوا البعثيات والقوميات والشيوعيات إلى آخره، وسقطت، أصبحت مجرد ذكريات وسقطت. ثم حل محل هؤلاء حق يشوبه باطل، وسنة الله جل في علا في الحق، الحق لا يتقهقر، الحق يتقدم، والحق يصفو حتى يتلألأ، وحتى يصبح الحق ظاهرا. إذا من عجيب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أخبرنا مع الغربة بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، ومع الغربة قال: لا تزال طائفة من أمتي قال ظاهرين على الحق. قال ظاهرين، ظاهر إيش؟ غير الممكن، الظاهر بحجته، الظاهر ببرهانه، الظاهر بدعوته، الظاهر بأدلته. إذا نحن من منهجنا أننا نعرف الحق بالدلائل لا بالرجال والقائل، من منهج دعوتنا، وهي نخالف غيرنا فيها، أننا نعرف الحق بالدلائل لا بالرجال والقائل. الله قال عن عيسى عليه السلام: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى قيام الساعة،
إلى يوم القيامة.
إلى انظر معي، قال: وجاعل الذين اتبعوك، تأمل معي جيدا، جاعل فاعل اسم فاعل يفيد الثبات، جاعل اسم الفاعل يفيد الاستقبال، الذين اتبعوك، تأمل معي اتبعوك، لتعلم أن بالاتباع تقع الفوقية. قال فوق، أيهما فوق، الإنسان أم الأسد؟ أيهما أقوى، الإنسان أم الأسد؟ الإنسان فوق الأسد، منزلة الإنسان فوق منزلة الأسد، لكن الأسد أقوى من الإنسان، صحيح؟ إيش معنى الفوقية إذن؟ ليست القوة مادية وليست التمكين المادي، وإنما الفوقية بمعنى ظاهرين على الحق. نفس الآية، الحديث معنى الآية. قال فوق، الله يقول فوق، فوق الذين كفروا وجاعلون يتبعوك، العلة الاتباع. طب إيش اللي يسبق وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا أولاه؟ ما الآية التي تسبقها؟ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذا مكر الله لأوليائه الصالحين، هذا أمر ليس لهم، هذا سنة لن تتعطل. الفوقية الله جل في علاه لما ذكر الفوقية ذكر العلة، والعلة الاتباع، والاتباع عند علماء العربية يقولون هذا مشتق، والمشتق علماء الأصول يقولون تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، يعني العلة دائما مشتقة ليست لفظ جامد، يعني الاتباع هو سبب الفوقية. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، نفس معنى الآية، أن السبب أمتي، أي أمة، أمة الاستجابة، أمة الرحمة، الأمة أمتان، أمة رحمة وأمة استجابة، أمة دعوة. الكافر من أمة الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي، علماء الحديث كلهم السابقون واللاحقون كيزيد بن هارون، علي بن المديني، الشيخ البخاري، الإمام أحمد، كلهم قالوا علماء الحديث، حتى بعضهم قال إذا لم يكن هم أهل الحديث لا أدري من هم. ليس المراد علماء الحديث لأنهم قالوا أخبرنا وحدثنا، المراد بأهل الحديث الاتباع، المراد الآية وجاعل الذين اتبعوك، القوة بالاتباع، قوتك أن تكون متبعا للوحي. نمط الدين اليوم، وأرجو أن تنتبهوا وتتأملوا لتحذروا، نمط الدين اليوم قل من يدعو إلى دين في اتباع، والناس اليوم يدعون إلى دين في إيش؟ في عقل وفي رأي، ما في اتباع، قل من يدعو للاتباع. الاتباع من كان متبعا الله يمكر له، والله الذي يمكنه تمكين دعوة أهل السنة بالمفهوم الخاص لا بالمفهوم العام، ليست من حنكتهم وليست من صنيعهم، إنما هي وفق سنة لله ثابتة، لا يمكن لأحد أن يبطل أن تكون هنالك، لا يمكن لأحد، لو أن كل قوى الدنيا اجتمعت لا يمكن أن يلغوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، قال إيش؟ ظاهرين على الحق، لا يخذلهم من ناوأهم، في رواية عند أحمد قال لا يخذلهم من ناوأهم إلا لأواء تصيبهم، إلا لأواء تصيبهم. إيش يعني إلا لأواء تصيبهم؟ يعني شيء ينكد عليهم، شيء ينكد عليهم، شيء ينغص عليهم، لكن هم قائمون، هم قائمون. يعني هذا الحديث لو مهما فسرناه الذي يعايش وعايش أئمة هذه الفرقة في هذه الوقت، في هذا الزمن، في هذا الوقت يفهم الحديث جيدا، يفهم الحديث جيدا. نحن بحاجة لدعوة تقوم على علم شرعي صحيح، دعوة تقوم على اتباع لقال الله قال رسول الله، دعوة أفرادها صدورهم منشرحة للوحي، دعوة تعلم علم اليقين أن الخيرات والبركات في المعاش والمعاد في الدنيا والآخرة، وأن التمكين والنصر إنما هو على وفق الكتاب والسنة بالمفهوم الكتاب والسنة. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، وآية عجيبة تحتاج منا أن نتأملها جيدا، الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في التوبة، يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الرافضة الشيعة الشنيعة قاتلهم الله وقبحهم يقولون شو ضر أبو بكر؟ أبو بكر بيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن. أين التوكل عنده وأين اليقين عنده؟ يقول لا تحزن. وهذا من أبطل الباطل. أبو بكر لم يقل للنبي لا تخاف، وإنما قال له
لا تحزن.
لا تحزن، لا تحزن على من يبحث عنك. الحزن قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا تحزن ولا تخاف، إيش الفرق بين تخافوا ألا تحزنوا؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. لا تخاف عما أنت مقبل عليه. هل أبو بكر خاف مما هم مقبلون عليه؟ لا والله. الإنسان في النزع إن كان وليا لله وكان على استقامة، الملك ينزل يقول لك لا تخاف. شو يعني لا تخاف؟
أنت مقبل عليه،
أنت بحاجة أن تطمئن على مستقبلك الذي أنت قادم عليه. لا تخاف عما أنت قادم عليه، ولا تحزن عما خلفت وراءك من الأولاد. لا تخاف أول، ثم لا تحزن اثنين. النبي ماذا قال؟ أبو بكر ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا تحزن.
قال لا تحزن. إيش لا تحزن؟
ما
قاله لا تخاف. وهذا من تمام كمال توكله. الأمر مفروغ منه، هذا لا تخاف مفروغ منه. هو لم يخطر له في بال ولم يسنح له في خيال، ويعلم علم اليقين أن الله حافظ نبيه وأن الله ناصر له. تأمل معي الآيات، والآيات حق لنا أن نتأملها. واحد منصور وعايش في الغار، شارد في الغار ومتخبي مع صاحبه، والكفار حواليه وبيطلبوه، والله بيقول إلا تنصروه فقد نصره الله. النصر له معاني. بعض الناس عنده النصر التخريب، التخريب والفساد والإفساد هو نصر. وبعض الناس عنده إنه يتخبى في الغار، هذا إيش؟ هذا هزيمة. لكن الله إيش يقول؟ تأمل الآية مرة أخرى، يقول إلا تنصروه فقد نصره الله. كيف نصرته يا الله؟ قال إذ أخرجه الذين كفروا. أخرجوا من وين؟ أخرجوا من مكة. أي الذي يترك دياره وماله من أجل الله منصور، الذي يترك دياره وماله من أجل الله منصور. هذا القرآن كذا يقول. إذ أخرجه الذين كفروا. ثاني اثنين إذ هما في الغار، هو في الغار منصور، نعم هو منصور. إذ يقول لصاحبه قال لا تحزن، قلنا السر في لا تحزن، قال لا تحزن ولم يقل لا تخف، قال لا تحزن. لماذا هو منصور؟ تأمل معي بارك الله فيك حتى تستقيم فهومنا، وحتى تصبح دعوتنا، وحتى تبقى دعوتنا في القضايا الكلية هي كذلك. لكن نخاف على إخواننا أن لا يفهموا دعوتنا فهما شرعيا صحيحا، أو أن يفهموا دعوتنا بعدوى من غيرنا، أو أن يفهموا دعوتنا بفهم ذهني عقلي فكري مستقل. الذي ننكره اليوم على غيرنا أنهم يفهمون الدين بعقولهم، وأن دعوتهم دعوة فكر، وأن دعوتنا دعوة وحي. الإخوة الأحبة يسألوني إيش أبرز سمات دعوتنا عن دعوة غيرنا، فأجبت بشق من الأسئلة، وبقي شق وسأعيد شق الذي أجبت عليه حتى تكتمل الفائدة إن شاء الله تعالى. نحن نمتاز عن غيرنا بأننا أمة، بأننا دعوة وحي وليست دعوة فكر. نحن عندنا قال الله قال رسول الله، هذا هو ديننا، هذا هو ديننا. والنصر عندنا كما علمنا ربنا في التوبة من الآيات، علمنا ربنا أن مقدمات النصر نصر. لا تنصروه معناه إيش معنى الآية؟ النبي في مقدمات النصر، النبي صلى الله عليه وسلم خارج من مكة للمدينة، ترك دياره وهو منصور لأنه قد سلك المقدمات الصحيحة للنصر. فمقدمات النصر في ديننا نصر، وليست المقدمات إلا وفق سنة لله جل في علاه. فدعوتنا دعوة وحي، دعوتنا دعوة الله يمكر لها ويمكر بأعدائها، أسأل الله أن يمكر لنا ولا يمكر بنا. لذي الآيات التي قبلها كما قلنا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لكن السمات الأخرى المهمة أو السمة الأخرى المهمة وتتفرع عنها سمات كثيرة بيننا وبين غيرنا، أننا دعوة وحي، وأن قواعدنا في الإثبات وقواعدنا في الاستنباط هي قواعد السلف الصالح. فنحن نضبط طرق الإثبات، فلا ندخل في ديننا ما ليس منه، ولا نخرج من ديننا ما هو فيه، وغيرنا بين جفاء وغلو. غيرنا يدخل في الدين بالمنامات والرؤى، تسألوا إيش تعمل أنت؟ قال لك رؤى ومنامات. لا، ديننا كامل، شو حاجة لك؟ إحنا لو الله ما خلقك ديننا كامل، ولو الله ما خلق شيخك ديننا كامل، ديننا كامل بدون شيء. اليوم أكملت لكم دينكم، فديننا كامل. لذا عمر لما سمع الآية بكى، قيل له لما تبكي؟ قال ما بعد الكمال إلا النقصان، فبكى. اليوم أكملت لكم، يا الله ما أجمل الآية، قال اليوم أكملت لكم إيش؟
دينكم،
دينكم، ديننا نحن، دينكم، حتى تكتمل المنة. الله ما قال اليوم أكملت لكم الإسلام، لم يقل الله اليوم أكملت لكم الدين، الله قال اليوم أكملت لكم دينكم حتى تكتمل المنة. قال وأتممت عليكم نعمتي. الدين، انتبه للدين، دينكم أنتم تام، ونعمتي هي النعمة لي. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشاهد أننا نمتاز عن غيرنا أن قواعد الإثبات عندنا محكمة. غيرنا بقول لك خبر الواحد يؤخذ فيه أو لا يؤخذ فيه، لا يأخذ فيه. إيش لما قال لا يأخذ فيه، لا يؤخذ فيه؟ أخرج من الدين ما هو فيه. وآخرون لما توسعوا في الرؤى والمنامات مثلا أدخلوا في الدين ما ليس منه، فأصبحنا نحن عندنا شارة وعلامة وشعار، وهذا الشعار أننا نحكم قواعد الإثبات ونحكم قواعد الاستنباط. إن استنبطنا من الأحكام ما هو في دين الله، نستنبط بعدل وبحق، ونضع الأشياء في أماكنها، لا نزيد ولا ننقص. تأمل معي مثلا، كثير من الناس يلجأ للشرع وقت ما يريد ليخدمه، همه أن يجعل الدين خادما له، أما هو يخدم الدين فلا. هذا ينعكس على من له بصيرة. نحن نقول أن في وقت الراحة والنفوس مطمئنة، وفي وقت السلم والأحداث هادئة، دعوتنا تنتشر بقوة، وغيرنا لا يكون له ذكر، ويكاد ألا يبين. في أوقات الفوضى وأوقات الفوران دعوتنا صعب أن تنتشر، ودعوات غيرنا تنتشر. لماذا؟ دعوتنا تحتاج إلى بيئة إيمانية، تحتاج إلى عقول حاضرة، تريد الدين، تريد شرع، تريد فقه. غيرنا يريد ركب أمواج، غيرنا لا يريد دين، يريد من الدين أن يخدمه. قل لك يا شيخ تعالي جماعتنا، ليش جماعتكم؟ قال عليكم بالجماعة، شد بالنار، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. طيب هذه جماعتك، ليش من جماعتك؟ من جماعتي، هذا إيش هذا النص لك مش إلي؟ طيب أنت تكفر من سوى جماعتك؟ لا لا أكفر، وهكذا يقول لك لا لا أكفره. طيب النبي قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذا المفارق بالجماعة هنا هي عين الجماعة المذكورة في إيش؟ عليكم بالجماعة، من شد شد في النار. لماذا هذا التحكم؟ لماذا هذا الهوى؟ لماذا تفهم الجماعة هذه جماعة وهذه جماعة وهذه جماعة؟ لماذا لم يستقم فهمك على صراط مستقيم؟ لماذا جزأت؟ لماذا فرقت؟ فالذي يميز دعوتنا، الذي يميز دعوتنا عن غيرها، أن دعوتنا قائمة على طرق إثبات صحيحة، طرق استنباط صحيحة. لذا الذي يقود جماعتنا لا يمكن أن يقودها غيره، العالم. عندنا كل ما الإنسان سمع علمه ودق فهمه واتسع محفوظه وكثرت أدلته بوأه الله تعالى الموطن اللائق به. غيرنا لأن دعوتهم ليست قائمة ولا تسأل عن الشرع ولا على الدين ولا على قواعد إثبات ولا على قواعد استنباط، المقدم فيهم معلوم حاله عندكم. فهذا جواب بعض الإخوة الذين سألوا وأنا في الباص معهم، يعني ما هي أبرز السمات بيننا وبين غيرنا، وهذه السمات مع مضي الزمن تتبلور وتتضح أكثر فأكثر والناس يحتاجون إليها. فإخواني، نحن يعني كما قال بعض السلف فيما أسند الخطيب، قال سفيان الثوري رحمه الله، قال: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني دعوتنا دعوة أثر، دعوتنا دعوة علم، دعوتنا دعوة دليل، ليست دعوتنا دعوة رجال. لذا الذي ينسلخ عن الأدلة وعن منهجنا يسقط، لا وجود له بيننا، وإن وصل ما وصل. غيرنا يلعب ويدور ويلف ويدور وهو قائم بمعايير أهل الدنيا وليس بمعايير أهل الآخرة، إما بالقدم أو بكثرة الجهد أو بطرق معروفة عند المستمعين. فهذه كلمة أحببت أن أذكر إخواني بها قبل السؤال، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وأن يبارك في لقائنا وأن يجعل رحلتنا هذه في موازين حسناتنا وأن يجعلنا جميعا من المباركين حيثما كنا. نسمع إذا في أسئلة.
كمان شوي.
في أحد عنده سؤال؟
الأسئلة فضل. الأسئلة لإخوة، أولا أن نؤثر إخواننا في الجنوب على الأسئلة، إخواننا اللي في عمان إذا ما وجد يعني من يسأل نسأل.
طيب ترتب أهل الجنوب، أنا الجاز لي الترتيب أقول أهل معان أولا.
أهل
موجودين. إذا موجودين. طيب تفضلوا، تفضل إذا كنت معاني تفضل. أنت فررت الجنوب كله ما شاء الله.
القول الراجح في الوصية الواجبة في المحاكم الشرعية.
جزاك الله خير. الوصية الواجبة قال بها علماء الحنفية، وهي المدونة فيما يسمى بمجلة الأحكام العدلية، ولذا عمل بها في المحاكم الشرعية، وهو معمول بها في المحاكم الشرعية في الأردن وخارج الأردن. والوصية الواجبة أن يرث الحفيد نصيب أبيه شريطة ألا يزيد عن الثلث، وشريطة أن يكون الجد المباشر. فالمحاكم الشرعية تورث الحفيد نصيب أبيه إن مات أبوه قبل جده، ولكنهم يورثونه وصية واجبة، فسموها وصية لأنه لا يجوز أن يأخذ فوق الثلث، فقالوا عنها وصية. فمثلا رجل مات عن ولدين فقط لا ثالث لهم، وأحدهما مات في حياته، ثم الولد الذي مات له أولاد، ثم مات الجد، فالتركة تقسم أن الحي يأخذ الثلثين وأولاد الميت يأخذون الثلث. لماذا لا يأخذون نصيب أبيهم؟
وصية،
لأنها تسمى وصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: الثلث والثلث كثير. أما لو كان له ثلاثة من الولد وأحدهما مات، فالأولاد يأخذون نصيب أبيهم، لأن نصيب أبيهم الثلث. وكذا لو كان له أكثر، أو له ولدان وابنتان، ومات أولاد الولد، فيكون كأنه ترك ثلاث أولاد، لأن الله يقول: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، فالأنثيان لهما نصيب الذكر، وهكذا. وأما قولهم واجبة، فقالوا عنها واجبة لأن الحفيد يرث من جده، سواء أوصى الجد أو لم يوصي، فقالوا واجبة، فالحفيد يرث من جده أوصى أم لم يوصي. هذا مذهب أبي حنيفة فقط. أما مذهب الأئمة الثلاثة فالحفيد لا يرث إلا أن يكتب الجد الوصية، وإذا أراد الجد أن يخص بعض أولاده أو أن يخص أولاد أولاده مجتمعين، فيحرم عليه أن يخصهم بأكثر من الثلث، وحينئذ القولان يجتمعان، ولكن يفترقان في إن لم يوصي هل نورثه أم لا. فعند الحنفية يورثونه وإن لم يوصي، فقالوا واجبة، وعند الجماهير قالوا لا نورثه إلا إن أوصى، فوصيته لأحفاده كوصيته لغيرهم لا فرق بينهم. الأحب إلي أن يوصي. الفرق بين قول القاضي وقول المفتي أن المفتي قوله معلم، والقاضي قوله ملزم. طيب إيش الفرق بين القاضي والمفتي؟ إيش الفرق بين الفقيه والمفتي؟ هذا الفرق بين المفتي والقاضي. طيب الفرق بين المفتي والفقيه إيش؟ بما يمتاز المفتي عن الفقيه؟ المفتي بما يمتاز عن الفقيه؟
تنزيل الأحكام على الأفراد.
تفضل.
الفقيه بشكل عام يعطي أحكام بشكل عام، أما المفتي لوقائع معينة جرت.
ما هو اللي فاهم الفقه بشكل عام يفهم الوقائع بشكل مفصل. تفضل أبا فياض.
تنزيل الأحكام على الأفراد.
تنزيل الأحكام على الأفراد شأن من؟
المفتي.
طب ما هي الذخيرة التي يتمتع بها المفتي وليست في الفقيه؟
السلطة.
معرفة الأعراف.
معرفة الأعراف، جزاك الله خير، هذه بضاعة ردت إلينا. فمعرفة العرف والتقليد هذا يجعل المفتي مفتيا، لا يلزم الفقيه أن يكون مفتيا. يعني أنا الآن لو ذهبت للمغرب ولا أعرف عادات المغرب العربي، فإن سئلت أجيب كفقيه، لكن لا يجوز لي أن أجيب كمفتي حتى أعرف أعرافهم، حتى أعرف أعرافهم. فإن عرفت أعرافهم أصبحوا إيش؟
مفتيا لهم.
أصبحوا مفتيا. قبل أن أعرف أعرافهم أنا أتكلم كأني فقيه، أتكلم كأني فقيه. طيب، فأنا أقول الأحب إلي مذهب الجمهور، ومذهب الجمهور أن الجد إذا أراد أن يعطي ولده ولد ولده يوصي، يكتب وصية. هل من مستند لمذهب أبي حنيفة؟ نعم، يذكرون في هذا أثرا عن أبي بكر، أخرجه سعيد بن منصور، فيقولون أنه جوز أن يعطى ولد الولد يأخذ من نصيب جده وإن لم يوصله، والله تعالى أعلم. طيب سؤال آخر، تفضل أبا عبد الرحمن. جزاك الله خير. أخونا يسأل أن المحاكم الشرعية تعطي الذكر ولا تعطي الأنثى، وأزيد على كلامك أنهم يعطون الذكر من الدرجة الأولى ولا يعطون الذكر من الدرجة الثانية. فلو أن الولد تزوج ثم مات والجد موجود، فلا يورثون إلا الدرجة الأولى. هذه الفروع ليست عليها أدلة إلا كلام أبي حنيفة، ولذا أنا قلت الفرار من هذا كله بالوصية المكتوبة هي خير، ومن أراد أن يوصي فله أن يخص بعضا دون بعض، من أراد أن يوصي فله أن يخص بعضا دون بعض، والله تعالى أعلم. بالوصية ما لم يكن وارثا، ما لم يكن وارثا، أما الوارث فلا وصية له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. أسمع حتى يسجل السؤال.
قال أخونا الله يحفظه أنه حدثت هناك يعني واقعة شبيهة بهذا، لكنهم ورثوا الولد والبنت في آن.
ما أدري هذا، ما أدري عن هذا. أما المنصوص عليه ألا يورث إلا الذكر، المنصوص عليه ألا يورث إلا الذكر.
المحكمة الشرعية
عند أبي حنيفة في أقوال، في مذهب أبي حنيفة في أقوال، في مصر المعمول به في المحاكم المصرية الشرعية يورثون الذكر والأنثى، أما المعمول به في محاكم القوانين الأحكام الشخصية يورثون الذكر، إلا إذا دخل هذا التعديل القانون الجديد. هذا من قريب ولا من بعيد؟
قريبا من 2007
خمس سنين.
هذا قديم، هذا القديم، القديم الذي درسناه ودرسنا إياه واضع القانون وهو الأستاذ مصطفى الزرقة، الذي درسناه هو يعني أن الذكر الذي يأخذ دون الأنثى. أما الأحكام الشرعية المصرية يرون أن الذكر والأنثى كلاهما يأخذ. نعم. وقلنا الصواب أن الوالد الجد إذا أراد أن يورث أحفاده يوصي لهم، وهذا مذهب الجمهور، هذا هو الصواب.
الوصية لو كان للجد ولدان توفيا في حياته فأولادهما جميعا يأخذ يعني يأخذون الثلث.
نعم الكل يأخذ الثلث،
وليس كل ولد
الكل يأخذ الثلث.
الكل يأخذ الثلث.
نتكلم أن الوصية لا يجوز أن تستغرق فوق الثلث.
فوق الثلث.
نعم تفضل أخي جميل.
لا يجوز يقال الآن مثلا إذا يعني لم يوصي الجد أن يقال مثلا هذه أحداث الدين مثلا وإجاء ما لم يجبه الله سبحانه وتعالى.
هات السؤال.
يقول لو لم يوصل، إذا لم يوصل هل لنا أن نقول إذا لم يوصل الجد أنه أن هذا إحداث في الدين؟
لا نقول إحداث في الدين ما دام قال به أبو بكر، ولا يجوز لنا أن نقول إحداث في الدين وهو قول ملزم باختيار ولي الأمر، هو الذي اختار هذا الأمر وهذا اللي معمول به، والمحاكم الشرعية تقطع الفوضى في القيل والقال، والله أعلم. في قواعد علم الميراث أقرب ذكر للميت يرث، في قواعد علم الميراث أقرب ذكر للميت يرث مهما كان بعيدا عنه، مهما كان بعيدا عنه. والذكر دائما في علم الميراث يرث بالتعصيب، يأخذ البقية، فنعطي أصحاب الحقوق حقوقهم ثم نبقي لأقرب ذكر وارث بقية المال، نبحث عن أصحاب يعني أصحاب النصيب المذكورة في الكتاب والسنة للورثة، كل له نصيبه، ثم الباقي للتعصيب، الباقي بالتعصيب، والله أعلم.
شيخ رجل عنده بنت فمات وعنده أخوة وليس عنده أولاد، كيف ترث هذه البنت؟
هذا منصوص بالقرآن في النساء، إذا كانت واحدة فلها النصف والإخوة الآخرون يأخذون النصف. وهنا أنبه على مسألة نحتاج حتى إخوان الخطبة يحتاجون أن يتكلموا فيها أحيانا. أعداء الإسلام يزعمون أن المرأة مظلومة في الميراث، وهذا زعم كذب. يقولون المرأة تأخذ نصف الذكر، هذا خطأ، هذا ليس بصحيح. إطلاق هذا الكلام هكذا خطأ، ليس بصحيح. بنص القرآن في النساء أن من ترك له ابنه بنت فلها النصف، فإن كانتا اثنتين، فإن كانتا فوق اثنتين فلهما الثلثان. يعني رجل ترك 20 أخ وله بنتين أو أكثر، لأن البنتين داخلات في فوق الاثنتين، كما قال جماهير الصحابة. رجل ترك ابنتين وعشرين أخ، البنتين بوخذن ثلثين والعشرين أخ بوخذن
ثلث.
من يأخذ أكثر؟
البنت.
البنت. فالزعم إنه المرأة دائما تأخذ نصف الذكر زعم باطل. أو قل بتعبير دقيق أكثر، تعميم صورة على جميع الصور، وهذا التعميم باطل. المرأة تأخذ نصف الذكر في حالة كونها ابنة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فقط لما تجتمع هي وإخوانها. أما البنت لما تجتمع مع أعمامها، لما البنت تجتمع مع أعمامها إذا كانت واحدة لها النصف ولأعمامها النصف. وإذا كانت طبعا على فرض أنه لا يوجد وارث غيرهما، أما إذا وجدت الأم الزوجة يعني زوجة الميت، فزوجة الميت المرأة دائما، الزوجة دائما لا ليس لها إلا ربع أو ثمن، لا يوجد احتمال ثاني كالزوج. فالزوج له ليس له إلا نصف أو ربع. في قواعد معروفة في علم الميراث. أنا حقيقة أدعو إخواني في الجنوب إن يسر الله لهم قاضيا أو طالب علم في الميراث أن يتعلموا الميراث. النبي في صحيح مسلم يقول في حديث عبد الله بن مسعود لا يبعث الدجال والناس يفرحون بغنيمة ويقسمون ميراثا. الله له أسرار، له أسرار في البلاد، وله أسرار في وله أسرار في الأعشاب، وله أسرار، له أسرار جل في علاه، وله أسرار في التشريع. فمن أسرار الله في كونه إنه ما دام في أقوام بتعلموا أحكام الجهاد وبيعرفوا يوزعوا الغنيمة، وفي أقوام يتعلمون أحكام الميراث ويحسنون توزيع الميراث، الدجال لا يمكن أن يبعث. هذه سنة لله. إذا أعجبني ما ذكره الإمام السخاوي في ضوء اللامع في ترجمة بعض الفرضيين، كان يقول لتلاميذه قبل درسه في الميراث، كان يقول لهم وكلامه حق، كان يقول لهم أنا ضامن أن لا يخرج الدجال وأنا بين ظهرانيكم، وأنا موجود عندكم، الدجال ما يخرج اطمئنوا. إذن علم الميراث له صلة بعدم ظهور الفتن. هذا كلام من الذي يؤمن به؟ من كانت عقليته ودعوته دعوة وحي، ولدعوته دعوة فكر. شو الخاص الميراث بالفتن؟ شو الخاص الميراث بالدجال؟ هذا فوق العقل صحيح. ألا يوجد ظواهر في الكون فوق العقل ومشاهدة والموسى؟ ألا نؤمن بها؟ فإذا علم الميراث وعلم فقه الجهاد له دور في بقاء الأمة، بقاء العافية، عدم بعثة الدجال. اليوم للأسف اللي بينادوا بالجهاد وبقاتلوا على الجهاد اسألوا سؤالين في الجهاد ما بيعرف أحكام الجهاد العملية ما يحسن. مرة كنت أدرس إخوة في مادة علمية في أحداث الخليج، فقام لي رجل شيبة كبير، علمته فيما بعد أنه يتطوف على المساجد ويصرخ في الجهاد، يصرخ في الناس وما يفهم شيء، لكنه جريء متكلم. فشافني بتكلم والشباب حاملين كتب أوراق وبكتبوا كلام طبعا فوق عقله وفوق، فقام يقول لي أنت وين الجهاد؟ قلت لا بدي جاهد معك وقف لسألك. في المعركة رأينا راس ورجلين والبدن راح، كيف نصلي عليه جنازة؟ كيف نصلي عليه جنازة؟ شو بتحاولنا جهاد؟ نريد جهاد على دين الله ولا جهاد على الهوى؟ جهاد لا نعرف أحكام الجهاد. الذين يجاهدون يعرفون أحكام الجهاد؟ والله لا يعرفون أحكام الجهاد، والله لا يعرفون أحكام الجهاد. إذن ماذا يريدون من الجهاد؟ ماذا يريدون من الجهاد؟ يستعيرون اسم الجهاد، اسم الجهاد. حقيقة الجهاد غير موجودة. طيب أنت حبيبي اللي مجاهد، تتصور بعد ما تخلص جهادك ترفع كلمة الله؟ تتصور أن الفتنة تموت ولا الفتنة تزيد بعد جهادك؟ قال الفتنة بتزيد. قلت أي جهاد هذا؟ والله بقول فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذا الفتنة بعد جهادك بتزيد يعني لك مأرب، تسقط النظام، إذا سقط النظام بطلنا نجاهد والفتنة بتزيد. أي جهاد هذا؟ هذا جهاد؟ هذا ليس جهادك. نحن نتكلم بأحكام شرعية فوق ولو كانت فوق العقول الناس. الجهاد لإعلاء كلمة الله، الجهاد حتى لا تكون فتنة. فمتى أنا بتوقع الفتنة تبقى فهذا ليس جهاد في سبيل الله. تأمل معي قصة يوسف، تأمل معي جيدا، تأمل معي امرأة العزيز أو صويحبات امرأة العزيز في قصة يوسف. يوسف شاب أعزب جميل مطموع فيه، تراود امرأة العزيز وهي امرأة العزيز لها من العز والمكانة، تراود يوسف، يوسف دائما الرجل براود المرأة، انعكست الصورة صارت المرأة تراود الرجل، ويوسف في منزلة في القصر دون منزلة امرأة العزيز. ماذا قالت صويحبات امرأة العزيز عن يوسف؟ إن هذا إلا ملك. كلمة ملك من أين مأخوذة؟ من دين ولا من دنيا؟ كلمة إن هذا إلا ملك اللي قالتها الفاجرات مأخوذة من دين. أصبح منهجنا في بعض الأحيين منهج صويحبات يوسف، نأخذ من الدين مصطلح ليس له، نفرغه من حقيقته ونوظفه للهوى، نوظف المصطلح لإيش؟ لهوى. إن هو إلا ملك، إن هو إلا ملك، هذه كلمة ملك مش مأخوذة إلا من الدين قطعا، مما ورثته من الدين. فالخوف، وهذا أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الساعة، فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لتشربن أمتي أو طائفة من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها. وليست العبرة بالخمر فقط، هذا مثل الخمر، فكثير من الناس يصنعون وتتم الأسماء بغير أسمائها، سواء في الطاعات أو في المعاصي، سواء في الخيرات أو في السلبيات، وفي أناس يسمون الأسماء بغير أسمائها، وهذا أمر خطير وخطير للغاية. فنحن لما نتكلم وقلنا قبل قليل أحكام الإثبات وأحكام الاستنباط، نحن نريد حقائق الأشياء لا أسمائها، نريد أن نحقق الشيء الذي يحبه الله في حقيقة أمره أن يصبح مجسدا في واقع المسلمين بدعوة الوحي، والوحي كله بركة وكله خير، والله تعالى أعلم. تفضل يا أخي. حتى الناس الأخوة يستفيدون.
رجل وكل بالحج عن آخر حجا متمتعا، لكنه بدل أن يذبح لأنه تمتع صامه، وقد أعطي من قبل الموكل ثمن أضحية.
ليس له ذلك، وهذه خيانة، ليس له ذلك، هذه خيانة، إلا إن قصر به الأمر وأصبح مجبرا على الصوم. أما أن يستفيد مقابل الصوم مالا، فالعبادات لا يشرع ولا يجوز شرعا أن يستفاد منها المال. ولذا ثبت أن النبي نهى أن يشتري الرجل صدقته، يعني أنا أعطيت واحد شيء أعجبني زكاة عروض تجارة فأريد أشتري منه، حرام ولو تعطيه ثمنها. وهذا ينقض أصل الحيل. في كتب الحيل القديمة قال بدك تحتال ويرفع عنك الوزر، يتعامل مع الشرع كما يتعامل أهل القانون مع القانون. قال عندك ذهب وعندك زكاة بر أو عندك مال، ضع المال أو البر في كيس قمح وأعطيه للفقير ورد اشتري منه الكيس. هو بيبيعك يا قمح بس أنت تكون حاط فيه إيش؟ حاط فيه الذهب والمال. هذه هي المذكورة في كتب بعض أهل العلم. ولما نظر فيه عبد الله بن مبارك، نظر في هذا الكتاب قال من كان هذا الكتاب في بيته فهو مرتد، هذه ردة، هذا لعب على الدين، هذا لعب على الدين. إذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسأل يجيب عن سؤال يسعفنا في الجواب واستنبطه من كتاب الله عز وجل، قال هل يجوز للرجل أن يأخذ مال ليحج؟ اسمع ماذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله. قال من أخذ ليحج فلا بأس، ومن حج ليأخذ فليس له عند الله خلاق. ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا
وما له في الآخرة من خلاق،
قال وما له عند الله خلاق. ليش؟ لأنه لا يقول في الآخرة حسنة، يقول في الدنيا، أما الآخرة ليس له ذكر، لها ليس لها ذكر. فمن حج ليأخذ ليس له عند الله خلاق. هذا الذي استبدل الأضحية بالمال إيش عمل؟ حج ليأخذ، هذا حج ليأخذ، والله أعلم. فضل عبد الرحمن.
المهدي على تلك الروايات، وكأن الأمة الإسلامية في عزها بحيث أنهم فتحوا القسطنطينية أو فتحوا رومية.
نعم. بارك الله فيك. أولا كلام ذاك الرجل مأخوذ من حديث ابن مسعود أنهم لا يفرحون بغنيمة ولا يقسمون ميراثا عند الدجال. وأن تعلم بارك الله فيك أن المهدي والدجال يفترقان ويجتمعان، وأنهما يتعاونان، أن المهدي وعيسى يفترقان ويجتمعان وأنهما يتعاونان على قتل الدجال، وأن الدجال يعني يموت ويكون عيسى ويكون المهدي عليه السلام قد وجد، ويكون عيسى عليه السلام قد نزل. لكن لا يبعد أن يستثنى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يكون الدين في آخر الزمان مع العز والبركة. الراجح فيما ثبت لنا من خلال الأقوال التي قيلت في تسمية العيسى بالمسيح أن المسيح معناه الخير والبركة، فالخير والبركة تكون كثيرة في ذاك الزمان. وأن الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يقول ويتركون القلائص، القلائص اللي هي نفائس الإبل، الناس لا يسألون عن ميراث ولا يريدون مالا ويتركون أنفاس الأموال. فلا يبعد أن تكون المال في ذاك الزمان مهدر، لا يحرصون عليه ولا يحرصون على أن يقسموه ولا أن يقسموا الميراث، يتركون القلائص في الحديث. فكأن الأمر يعني في ذاك الوقت يشعرون بأن قيام الساعة قريب وأن المال يهدر ويترك، فلا يتعلمون هذه الأشياء. فلا يبعد أن تكون هذا الذي يجمع هذه المسائل. وقلنا أن المراد بالمسيح معناه على أرجح الأقوال الفضل والبركة، فالبركة تكون في الأرض مليئة وكثيرة، ولذا يلعب الولد مع الثعبان ومع الحية وترعى ويرعى الذئب مع الغنم، والرمان يكفي الفئة من الناس إلى آخره، حبة الرمان تكفي الفئة من الناس إلى آخر ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. هاتي أبو أحمد.
بارك الله فيك. يعني يجري على ألسنة كثير من الناس، وبعضهم يقول أخونا حفظه الله يعني من طلبة العلم ألفاظا لا يقصدونها، كأن يقول الرجل لآخر يسعد الله، فهل مثل هذا اللفظ يعني جائز؟
لا، غير جائز. لا يوجد شيء يسعد الله وإنما الله يسعد الناس، لا يوجد شيء يسعد الله وإنما الله الذي يسعد الناس. الإخبار عن الله بالأفعال جائز، لكن أن تجعل شيء يتحكم في الله وأن شيء يسعد الله هذا ليس بصحيح. تقول يسعدك الله، تقول يسعدك الله، أسأل الله أن يسعدك، أي أن يدخل السعادة على قلبك، أن يدخل السعادة على قلبك. ونثبت ما في هذه الأفعال، الأفعال التي ورد فيها نص خاص كالإيذاء مثلا، الآن في الأحداث التي تجري في الإساءة للإسلام والإساءة لرسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، الآن نقول هل هذا يضر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يضره، لكن يؤذيه، يؤذيه. الله يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والنبي يقول في حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، نحن لن نضر ربنا ولن نضر نبينا، نحن إن أسأنا لا قدر الله لديننا أضررنا بأنفسنا، لم نضر ربنا ولم نضر نبينا. لكن هل الله يتأذى؟ النبي قال في صحيح مسلم قال يؤذيني ابن آدم فالله عز وجل يتأذى، لكن من الذي يسعد الله؟ ما أحد. الله في غنى عن عبادتنا، الله لو عبدنا الله في غنى، الله يحب أن نعبده. أما موضوع الإسعاد هذا، هذا الإسعاد فهذا لا يوجد عندنا، من عمل شيئا أسعد الله، فهذا لا يوجد. نقول الله يسعدك. وسعديك. طيب هذا في العمل الصالح، لك أن تقول يسعد، يسعد الله يعني أنت. هذا الكلام يقال في أي اللي ما هو أولا، ما معنى لبيك وسعديك؟ أي التلبية، العمل لك يا الله المرة والأخرى. والسعادة منهم من قال السعادة لي في صنيعي وعملي، ومنهم من قال وسعديك أي يا رب المساعدة منك على عبادتك. هذا تفسير الإمام النووي في شرح مسلم، تفسير الإمام مسلم وسعديك يعني السعادة منك يا رب، يعني كأنه يطلب أن يساعده الله في عبادته، وليس على المعنى الذي ذكرت، والله تعالى أعلم. نعم يا أخي. توضيح هذه المسألة.
السؤال أخينا حفظه الله يقول أنكم قلتم حفظكم الله أن العبادة لها ثلاثة أركان، المحبة والرجاء والخوف، ثم قلتم بارك الله فيكم ومثلتم على ذلك أن للخوف والرجاء كميات، للكمية وكيفية، واستدللتم على ذلك بحديث الذي يعني آلمه بطنه يشكو بطنه، فأنه لو أخذ القدر اللازم.
أنا لم أستدل بارك الله فيك على الكمية والكيفية من المحبة والخوف والرجاء بحديث العسل، وإنما أنا سقت حديث العسل لأبين أن العلاج حتى ينفع المريض لا بد له من كيفية ومقدار. الطبيب يقول لك اشرب الكورس كامل، اشرب علبة الدواء كاملة، ويعطيك كيفية معينة، لو شربتها مرة واحدة تموت، ولو شربتها ببطء زائد يعني قال لك اشرب ثلاث مرات، لو شربت مرة وشربت لمدة أطول كذلك لا تنتفع. وذكرت أن ذاك الرجل الذي جاء يشكو بطن أخيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقي عسلا، فشرب العسل فلم ينتفع، فشكى فقال اسقه عسلا فلم ينتفع، فقال اسقه عسلا لم ينتفع، ثم برئ. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه برئ قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. يقول ابن القيم في الزاد رحمه الله لما اجتمع العسل في أصل الخبر، لكن في المرات الثلاثة لما اجتمع الكمية والكيفية، لأن العسل علاج، ولما جاءت الكمية اللازمة لزوال الداء ذهب الداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. كذلك في الخوف والرجاء، فأنا أردت أن أمثل أن الأعمال القلبية والأعمال البدنية من هذه الناحية واحدة، لكن دليلي على الاجتماع حديث أبي هريرة، وأنا أعتبر حديث أبي هريرة الإلهي القدسي الذي في صحيح مسلم هو أحسن تفسير لسورة الفاتحة، وبينت هذا مفصلا، وقلت أن العبد إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فهذا الحمد وهي المحبة، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، والثناء والحمد الفرق بينهما في العربية أن الحمد متى كرر أصبح ثناء، فأصبح هذا الكيفية. ثم إذا قال مجد، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، والتمجيد الفخامة والتكبير الثناء، وهذا في مش الكمية، هذا في الكيفية. فمتى حصل الحمد المذكور في الثلاث آيات بالكمية والكيفية المأخوذة من الثناء والتمجيد والحمد، وقعت العبادة مباشرة. تقول بعدها اهدنا الصراط المستقيم. والله يقول هذا لعبدي ولعبدي مسال. ولذا الفاتحة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأت أمتي بحرف منها إلا أخذته. ما أحد يقرأ الفاتحة إلا وتأخذ الحرف، وإذا لم تأخذه فالعلة فيها. تفضل أخي زكي.
بعض نفات الصفات يستدلون بقول الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقولون الله سبحانه وتعالى هنا ذكر اليدين للقرآن، ولكن ليس للقرآن يدان حقيقية، فكيف أرد على هذا الشيخ؟
جزاك الله خير. أما الإخوة يقولون أو بعض الناس يقولون عن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يقال من هذا، يرد على هذا أن هذا أن العرب تستخدم الكلمة استخدامين، الاستخدام الأول استخدام إفرادي، والاستخدام الثاني استخدام في الجملة، فالكلمة في الجملة لها معنى خلاف معنى الكلمة بالإفراد. فاليد إن أطلقت فإنما تريد يراد معناها الإفرادي، فإذا جاءت في السياق فيراد منها المعنى الذي يناسب السياق فيه، كقوله سبحانه وتعالى ومصدقا برسول يأتي من بعدي، وكقوله ومبشرا ومصدقا بين يدي في 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 في, 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 في آل عمران قال ومصدقا عن عيسى عليه السلام
ومصدقا لما بين يدي من
ومصدقا
التوراة.
لما بين يدي من التوراة، ايش معنى لما بين يدي من التوراة؟ ما معنى نقول هذه دلت على هذه؟ ومصدقا لما بين يدي من التوراة، مصدقا لما بين يدي، ايش لما بين يدي؟ هل عيسى لما ولد بين يديه التوراة، ولا ان التوراة كانت بين يديه بمعنى انها قريبة منه وانه محيط بها قريبة. فلا يأتيه الباطل من بين يديه، لا يحيط به، لا يأتيه الباطل ولا من خلفه، فهذا هو المراد بالآية. هذا يسمى عند العلماء المعنى التركيبي، وهذا ليس مجازا، وهذا أمر معروف عند العربية، لأن من يثبت المجاز في اللغة يتسلل إلى إثبات المجاز من خلال طرق، ومن بين هذه الطرق أنه لا يفرق بين المعنى الإفرادي والمعنى التركيبي الموجود في الجملة. وأنا أظن أني بيّنت هذا في شرحي على الورقات، أن المعنى التركيبي الذي في الجملة الذي لا يلتبس بغيره فحينئذ هذا المعنى معنى حقيقي، لكن له مراد غير مراد اليد المفردة. لو ورد نص عندنا يد مضاف ومضاف إليه فيكون هذا له معنى، لكن لما كان القرآن صفة وليست القرآن جوهر وذات، فحينئذ كان القرآن وكان المراد هنا أنها جملة تركيبية لها معنى خاص. ثم نقول لهم يدي الله، أنتم تقولون يدي الله، ما معنى يدي الله عندكم؟ يعني اذكروا لنا ما معنى يدي الله عندكم. لا يمكن أن يذكروا لنا شيئا سالما من الاعتراض. قد يقولون يد الله قوة الله، نقول نحن نثبت قوة الله، لكن قوة الله ليست هي يد الله، هي المعنى المتضمن لليد، نعم لازم المعنى، نعم، لكن هي المعنى ليست المعنى. لما؟ طب ماذا نقول بل يداه مبسوطتان؟ ماذا نقول لما إبليس ذكر، لما قال الله لإبليس عن آدم خلقته بيدي بقدرتي بقوتي؟ طب خلق الله إبليس بقدرته وقوته، فيصبح هذا المعنى معنى القوة أصبح الآن بهذا السياق لا معنى له. لذا إذا ذكروا معنى آخر غير حقيقة اليد فهذا المعنى لا يمكن أن يسلم من الاعتراض. ثم وقوع التصريح في الأحاديث الصحيحة الصريحة باليد، وذكر الله تعالى اليد ولها تعلق، فقال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم بيده، جعلها تعلق، آدم جعل لليد تعلق وهو خلق آدم. إن الله غرس جنة عدن بيده عند ابن خزيمة. إن الله خط التوراة بيده، فلم يبقى هذا التعلق إلا المعنى الحقيقي، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. بنصلي بعد ما نفرغ.
تبارك الله فيك، سألتك في الكرك الشهر الماضي عن موضوع العزاء وضيق العزاء، فأجبت الإجابة لضيق الوقت، فأرجو التفصيل حتى لا يعتب بعض الشيوخ على بعض في موضوع العزاء والذهاب لبيوت العزاء. بارك الله فيك.
حول إيش؟
الذهاب الذهاب لبيوت العزاء.
نعم.
وبيوت العزاء.
سألك سؤال في الكرك المرة الماضية. يعني.
وبيوت العزاء.
بيوت العزاء والذهاب إليه.
المسألة بسطها يكمن في النقاط الآتية. النقطة الأولى أن العزاء مشروع ما ينسخه شيء، وسوء استخدام الناس للعزاء لا ينسخ العزاء. بعض إخواننا ما عنده عزاء أبدا من المخالفات الواقعة في العزاء، وهذا خطأ. الأمر الآخر الذي ننكره في العزاء أن يحصر بوقت ومكان، والقاعدة عندنا أن ما أطلقه الشرع نطلقه وما قيده نقيده، فإن قيد الشرع شيئا بمرة بعدد أو زمان أو مكان قيدناه فيه، وإن أطلقه أطلقناه، وإن قيده قيدناه. الأحاديث التي فيها لا عزاء فوق ثلاث أحاديث كلها ضعيفة لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما موضوع حصر العزاء في بيت المتوفى فكذلك لا يوجد دليل عليه، فالعزاء مشروع في الثلاث وبعدها وفي المكان وغيره، فسوء استخدام الناس للعزاء لا يمنع من العزاء. اليوم بعض الناس في بعض العادات في بعض البلاد ينظر إلى من يأتي اليوم الأول هو المعزي حقه، الثاني يقولون هذا شامت، والثالث طامع، وهكذا. بعضهم ضيق على نفسه فلا يأتي في العزاء إلا بهندام ولباس معين، إذا ما ذهب للعزاء ببدلة سوداء فلا يكون قد عزه، وهكذا. فالناس ضيقوا على أنفسهم فيما ضيقوا على أنفسهم، ضيقوا على أنفسهم في وقت العزاء، ضيقوا على أنفسهم في مكان العزاء. أصلح بعض الأموات إذ مات له ميت فكلفة العزاء تحزنه أكثر من حزنه على الميت، لا سيما إن كان كبيرا، وأصبح العزاء إرهاق على بعض الناس ويستدين، وقد يمكث الفترة الطويلة من حياته وهو على دين بسبب العزاء. فهذا كله مما ينكر في دين الله سبحانه وتعالى. طيب، لك قريب، لك حبيب، لك جار، لك عزيز قريب منك مات، ماذا بعزي؟ من قال تذهب تعزي؟ من قال تذهب تعزي؟ لكن العزاء يكون، لا يكون العزاء إلا في إقامة الصراديق وإلا نصب الخيام، والناس الآن يتباهون في نصب الخيام وأنواع الكراسي والسجاد الذي يمد في هذه الأماكن، هذا كله من المنكر، من المال وضاعة مال. وهذه المباهاة جعلت بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وغيره، كأبي بكر وأبي بكرة وعمر وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأوا الناس يتباهون في الأضاحي قالوا تركوها، والظاهر لم تركوا إظهارها. فالمباهاة في هذه الأشياء مذمومة وليست بمحمودة. فإذا في صحيح البخاري امرأة تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن فلانة مات لها، فأذن لي أن أسعدها كما أسعدتني، إذن لي أن أسعدها. إيش تسعدها؟ كان العرب يطلقون على النوح واللطن إسعاد، يعني ذهبت عندها فلطمت وناحت كانوا يسمونها إسعادا. فقالت هذه امرأة أسعدتني في الجاهلية، مات لي قريب في الجاهلية فجاءت ولطمت معي، فأذن لي أن أسعدها، مات لها ميت في الإسلام فأذن لي أن أذهب إليها وأن ألطم عندها لأؤدي إيش؟ الدين الذي علي، الدين الذي كان قبل الجاهلية. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب ولم يأذن لها بالإسعاد. طب إيش معنى ذهب لها بالذهاب؟ العزاء. أذن لها بالذهاب، أذن لها بالعزاء. بعض إخواننا بليد، له عم أخو والده وجاروا الحيط بالحيط وقاموا عزاء وقال أنا ما أذهب، ما عزى أحدا، لا عزى أولاد الميت ولا عزى أباه ولا عزى أحد، هو غضبان على أصابه. ليس هذا الدين، ليس هذا من الدين، ليس هذا من الدين أبدا. الذي أدركناه من صنيع المشايخ وأهل العلم صلى الله سبحانه وتعالى أن يرحم الميت منهم وأن يحفظ الحي، يعني إذا مات، لما مات مثلا والد الشيخ السالك أعد نفسه لأن يستقبل الضيوف، فكان يقول له من جاءني زائرا فيا مرحبا، وأما التعزية فتكون في كل مكان، يعلم الناس ويستقبل ضيوفه. لا يمكن أن أرد ضيوفي. وهنا نقطة قد تتداخل المسائل، قد يأتيك إنسان من خارج البلاد فقد تضطر أن تصنع له طعاما، وإكرام الضيف سنة، لكن أنا أكرم الضيف ولا أشهر ولا أطعم كل الموجودين، أنا أطعم الضيف بمقدار. يعني السعيد من فهم فقه الأشياء ووضعها مكانها. أذكر لما مات والد أخينا الشيخ علي حفظه الله ورحم الله والده، اتصل بي الشيخ الألباني رحمه الله شيخنا، أظن اتصل في اليوم الخامس من وفاة والد الشيخ علي، وقال عزيت الشيخ علي ذهبت إليه؟ قلت لا والله يا شيخ ما ذهبت إليه. قال أنا سنذهب، تذهب معنا؟ فالشيخ ذهب، ذهبنا معه في اليوم الخامس. يعني يمكن أن يقتدى به يحيد على اليوم الثالث، يمكن الذي يقتدى به يحيد على اليوم الثالث ويعلم الناس السنة بصنيعه. أما أن يهدر العزاء بالكلية ويترك فهذا ليس مشروع. يعني هذه الشنشنة وهذه الإطالة التي أحب أن أتكلم فيها. طيب يا أخي تفضل.
أهل الميت بعد الفراغ من الدفن يدعون الحضور إلى طعام، إلى الطعام إلى وليم، فهل يلبي الحضور الذهاب معهم إلى الطعام أو لا؟
أولا بارك الله فيك، لا يجب على من دعي إلى وليمة أن يلبيها إلا وليمة العرس، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى وليمة عرس فليجب. لو كل واحد يدعيك ويجب عليك تلبي دعوته ما بتخلص، الأمر ما بنتهي. فالوليمة العرس هي الواجب أن تلبيها، ما عدا وليمة العرس إن أجبت فحسن وإن لم تجب فأنت لست بآثم. هذا أصل المسألة. الأمر الآخر بارك الله فيك، الأمر الآخر أن الأصل أن يصنع الطعام لأهل الميت، يكونوا قد أصيبوا وعزفت نفوسهم عن الطعام ولا يأكلون بسبب الحزن الذي دخل عليهم فيؤاكلون. يعني يصنع الطعام لخواص أهل الميت الذين عزفت أنفسهم عن الطعام، تجالسه تؤاكله، يعني تتصانع أنك تأكل حتى إيش؟ حتى يأكل. أما اليوم أهل الميت يعني فقدوا ميتهم، الناس يصنعون لهم الطعام ولا يأتون بالطعام إلى بيوتهم، وهذا فيه من المباهاة ما الله به عليم. طب هذا الميت أمامك، ولد الميت، ولد المتوفى، طب زوجته وبناته وين؟ أيهما أبرك؟ إيش الأبرك؟ والسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، اصنعوا لآل جعفر، آل الرجل زوجه وأهله وأولاده وأقاربه وأحبابه المصابون به كذلك. يعني افرض أنه عندنا أخ يحب أخا وهو بعيد عنه، ونعلم أنه لما مات فلان، فلان لا يأكل ولا يشرب من شدة حزنه على فلان، هذا يؤكل ويصنع له الطعام. إيش يعني يؤكل ويصنع له الطعام؟ يعني تأخذ طعام وتذهب إليه وتؤكله وتنسيه ما هو فيه. اليوم على هذا القاعدة الناس أهل الميت يضحكون ويلعبون ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالطعام الطعام له غاية وله هدف والله أعلم. تفضل يا أخي تفضل.
شيخ جزاك الله خير، يعني سمعت من أنواع الربا، ربا الصر، إذا ممكن توضح لنا بس وكيف يكون هذا؟
سمع من أنواع الربا، ربا الصرف، فما هو ربا الصرف؟
هو يعني الربا عند العلماء السابقين ربا الفضل وربا النسيئة. وربا الصرف اليوم الذي يطلقوه على الصرافين، والصرافون اليوم يمارسون الصرافة دون علوم شرعية، وتقع في معاملاتهم كثير من أحوال الربا، فيقع التبادل مع الزمن. يعني يقول احجز لي مبلغ كذا، يحول لي إياه على بلدة كذا وأنا لم أعطيه مالا، إذا غبت لي عنه أسبوع اختلفت القيمة، يقع نزاع شديد عندي علي أو لي أو علي. ولذا الواجب على من يشتغل في الصرافة أن يفقهها وأن يتعلمها. وشيخ العثيمين رحمه الله له أسئلة وأجوبة في الصرافة رائعة، مختصرة لكنها رائعة ومفيدة. تفضل.
عندما تم توضيح هذا النوع من الربا، ربا الصرف، يعني قال مثلا لما يجي واحد يخوف منك 50 دينار،
نعم،
تعطي له أنت مثلا 45 يكون 8 دينار، معك 5 يجيب لك إياه كتجارة يعني.
طب أنا لا أريد أدخل في هذه، أريد أدخل في شيء آخر. أضرب مثل عملي أكثر حتى نعلم المسألة بأبعادها. المسألة اليوم قد تكون نادرة، لكن قديما، يعني قديما أدركناها نحن، كانت كثيرة. رجل جاءه الضياف في وقت عشاء، صنع لهم طعاما، لم يجد خبزا كافيا، أو نوعية الخبز الذي عنده لا يصلح، لا يراه صالحا لأن يقدمه لأضيافه، فطرق باب الجيران أعطوه خبز. وزمان الجدات والأمهات كنا يخبزنا ويعجن، الله أعلم عاد الآن النساء يعرفن هذا يحسن هذا ولا. طيب الرجل ثاني يوم زوجته خبزت وعجنت، وكانوا يخبزون ويعجنون من البر أو من الشعير، ثم أخذ منه 4 أرغفة، أرسل له 4 أرغفة مقابل ما أخذ. هذا بر ببر بزيادة يقينا، يعني لا يمكن أن يضبط البر بال4 أرغفة بالبر بال4 أرغفة. هذا ربا على القواعد، على القواعد هذا ربا.
كذلك النسيئة ما في تقابض.
نعم،
كذلك هو نسيئة لأنه ما في تقابض،
ما في تقابض يد بيد. ثم المقدار اختلف، والبر بالبر، والاصناف الستة المذكورة في حديث أبي سعيد في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال يد بيد وهاء بها، يعني هات وخذ. هذا ربا، ربا هل حكمه ربا؟ عند العلماء ليس بالربا، هذا مأذون فيه لأنه قائم على المسامحة لا على المشاحة، ولأنه يعني مضمون كما يقولون من حيث العلة من تحريم الربا، هو الخلاف الذي يقع بين الناس، أمره مضمون. فقد تقع صورة الربا وقد تتخلف حقيقة الربا، قد تتخلف. مع أني الذي أحب إلي 50 دينار، خذ 50 دينار، خذها 40 ولي عليك 10 دينا ما يصرف، خذ كذا لي عليك كذا، هذا أحب إلي من أن يصرف. حتى نضبط المسائل ضبطا صحيحا، والله تعالى أعلم.
ضع وتعجل بالنسبة لمن كان عليه دين أقساط، وجاء التاجر وقال هذا يعني بقية ثمن السلعة ونزل من ثمنها، ضع لي من ثمنها.
هذه رخص فيها الإمام القيم في الإعلام رحمه الله تعالى، بل بعضهم يقول كانت ممنوعة فأصبحت صحيحة، والله تعالى أعلم. نعم. الوقف لا يستخدم إلا بإذن ناظره، والناظر في وقف المساجد اليوم مدير الأوقاف. فإذا لم تعرف حكم رأي مدير الأوقاف، العرف المعروف بين الوعاظ بين الأئمة، إلا يعني إذا كان قد شاع شيء وهو معلوم أن الأمر على خلافه. يعني أنا مثلا كنت أرى الإخوة في بيت الله الحرام في مكة المكرمة يشحنون الخلويات، فسألت المسؤولين فقلت هل تأذنون بالشحن؟ قالوا لا، نحن لا نأذن بأن يشحن الخلوي. فإذا كان ناظر الوقف يمنعك فليس لك أن تعتدي على المال العام، ليس لك أن تستفيد الوقف. ومثله يقال في أكل ثمار الشجر اللي في المسجد أو جمع الزيتون اللي في المسجد أو ما شابه. العبرة بإذن ناظر الوقف، فإن أذن ناظر الوقف جاز، وإن منع ناظر الوقف منع، وهكذا. والله تعالى أعلم. تفضل.
وله مثلا 6 أخوة، فكل كمان أخ هو جد، فيعني هل هؤلاء يعدون أهل الميت ويعني ينبغي يطعمهم جميعا؟ يعني ما شاء الله يطلع حوالي 300-400 شخص
في وقت العافية والخير. الأخ يحزن على أخيه والأخت تحزن على أخيها وهم من أهل الميت، وهم أقرب الميت. أقرب الميت الإخوة والأبناء والبنات. والذي عبر عنهم الإمام النووي رحمه الله في كتابه لما شرح في كتاب آداب البر في صحيح مسلم وتعرض لصلة الرحم، وضع ضابطا فقال: الذين ترثهم يرثوك، الذين ترثهم يرثوك. والله تعالى أعلم.
امرأة تقرأ القرآن وهي مكشوفة الرأس، فحضرتها آيات سجدة، ماذا تفعل؟
لها أن تسجد على حالها.
على حالها.
لا، وإن سترت رأسها فلا حرج. القاعدة تقول، قاعدة تقول، وهذا ضابط ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة، يقول شيخ الإسلام: كل صلاة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم فلها أحكام الصلاة. كل صلاة مبتدئة بالتكبير مختتمة بالتسليم فلها أحكام الصلاة. شو أحكام الصلاة؟ لا تجوز إلا مستقبل القبلة، وإلا ساتر العورة، وإلا على وضوء، إلا وإلا وإلا. يعني الجنازة لو واحد حققنا قال: أنتم بتطالبوا الدليل على الوضوء في سجود التلاوة وسجود الشكر وما في دليل، طيب إحنا أنا أطالبكم بدليل على استقبال القبلة وعلى الطهارة وستر العورة في صلاة الجنازة، إيش جوابنا؟ قاعدة. جوابنا القاعدة. شو القاعدة؟ قاعدة تقول: كل صلاة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم فلها أحكام الصلاة. في كل ما تجب في الصلاة الركعتين تجب في الصلاة مثل هذه. لكن اختلف أهل العلم إنه جزء الصلاة يعطى حكم الصلاة أم أن له حكم مستقل وإلحاقه بالصلاة يحتاج لدليل. العلماء لهم في هذا قولان. واضح المسألة عندك الآن؟ فمنهم من قال أن جزء الصلاة يعطى أحكام الصلاة. شو جزء الصلاة؟ مثل سجود التلاوة، مثل سجود الشكر. قالوا هذا جزء من الصلاة يعطى أحكام الصلاة. شو يعني يعطى أحكام الصلاة؟ يعني لا يجوز إلا وضوء، ولا يجوز إلا استقبال القبلة، ولا يجوز إلا ساتر العورة، ولا يجوز ولا يجوز. لكن قول المحققين من العلماء قالوا لا، قالوا لا، أصلا الإنسان لم يأتي خبر فرح هو أصلا يسجد وهو لا يشعر، هو ما عنده وقت يفكر أنا متوضي ولا غير متوضي، وأنا بسجد للقبلة ولا أسجد لغير القبلة. من شدة فرحه يخر ساجدا، يعني يخر ساجد من شدة الفرح، ولا يدري أنه يعني إلى أي الجهة تسجد. ولذا الراجح من قولي العلماء أن جزء الصلاة ليست كحكم الصلاة. ومنها هنا جاء الضابط أن الصلاة المبتدئة بالتكبير والمختتمة بالتسليم لها حكم الصلاة. دل هذا على إيش؟ على أن جزء الصلاة ليست من الصلاة. لماذا؟ خذوا معي، خذ مثلا سجود التلاوة، وخذ مثلا سجود السهو. سجود السهو من الصلاة ولا خارج الصلاة؟ سجود السهو لا يقع إلا بصلاة، لا يقع العقل بالصلاة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسجد للسهو كبر. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا، حياكم الله، تفضلوا. يا مرحبا، يا أبو حمزة، يا مرحبا.
أنا شيخ.
يلا، كيف الحال؟
شو أخبارك؟
أخباركم؟
كيف صحتك؟
طيبين يا مرحبا، كيف حالك؟
يا
طيب يا مرحبا، حي الله حي الله، يا مرحبا يا مرحبا، حياكم الله، يا مرحبا، الله يحييك، يا مرحبا، حي الله. كيف الحال؟ اخبارك طيب؟ الله يعزك، الله يحفظك. كيف الحال؟ طيبين ان شاء الله. يا مرحبا يا مرحبا، حياكم الله، حيا الله بالشباب، يا مرحبا، هات ابوسك، يا مرحبا، حيا الله بالشباب، يا مرحبا، تفضلوا هنا، تفضلوا عندنا هنا، تفضلوا. النبي قال في بعض الحوادث السيرة رمتكم ايش؟ بفلذات اكبادها، رمتكم معانا احنا نقول فلذات اكبادها، حياكم الله. فأقول بارك الله فيكم، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث ذي اليدين وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل سجود السهو كبر، ولذا سجود السهو هو تابع للصلاة، فلا يصح إلا للقبلة، ولا يصح إلا بطهارة، ولا وينبغي أن يكبر بين يدي. أما سجود التلاوة فلم يثبت في حديث قط، واليوم الحاسوب معين في تصويب الإطلاقات، لم يثبت في حديث مرفوع قط أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لسجود التلاوة. لماذا؟ لأن سجود التلاوة سجود مستقل وليس بتابع للصلاة، فسجود التلاوة لا يلزم فيه التكبير، هو سجود. لذا مخطئ من قال أن سجود التلاوة سجدتان، من أين لك السجدة الثانية؟ ومن أين لك الجلوس بين السجدتين؟ ومخطئ من قال أن سجود التلاوة يحتاج لتسليم، لماذا تسليم في سجود التلاوة؟ بل مخطئ من قال، وأرجو أن تنتبه الآن، العبارة ضاقت قليلا، مخطئ من قال أن من سجد للتلاوة ولم يكبر سجوده لم يصح. أنا أقول طب ما هو حكم التكبير؟ أقول ما كان يقوله شيخنا الألباني رحمه الله، كان يقول لو أن الرجل أما عوام الناس وغلب على تقديره أنه إن لم يكبر تقع فتنة، فقد ثبت التكبير عن عبد الله بن مسعود. وأما لو كان يصلي بأهل سنة، بأناس من أهل السنة بالمعنى الخاص، فهؤلاء يعلمون الحكم الشرعي فلم يسجد، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لسجود التلاوة لأثر ونقل. الذي نقل، وقد نقل في الصحيحين كما قلت لكم، الذي نقل التكبير بين يدي سجود السهو ينقل التكبير بين يدي سجود التلاوة، ولكن لم يثبت أبدا. لذا الفقهاء الذين حاولوا أن يستدلوا على مشروعية التكبير في سجود التلاوة لم يأتوا بدليل إلا بدليل عام، كقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، استدل على التكبير بعموم قوله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض، وليس المراد في كل رفع وخفض إلا الرفع والخفض المعهود في الصلاة، وليس المراد الشيء الزائد عن المعهود في الصلاة، فالشيء الزائد عن المعهود في الصلاة يحتاج إلى دليل. حتى أختم مجلسي هذا، ولنا إن شاء الله بعد الصلاة مجلس، أتمة المجلس وما أدري ترتيب الأخوة للغداء، أنبه هنا بمثل هذه المناسبة، أنبه على أشياء وحصدتها ورأيتها في أماكن متعددة، ويصنعها للأسف بعض إخواننا من طلبة العلم، وهم مخطئون في صنيعها، وكلها فيها زيادات على الصفة المعهودة المعلومة المأثورة المنقولة في صحيح السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا كثير ما يزيدون، كما أنكرنا في كلمتنا السجدتان، أنكرنا السجدتين وأنكرنا التسليم للسجدة الثانية أو للسجدة الأولى، وتعرضنا للتكبير. هنالك في أشياء الأخوة يصنعوها أشد من هذه في الحقيقة. رأيت ألوانا من الزيادات في الصلاة، استغربت كثيرا لماذا يصنع الأخوة هذا، ولعل الجواب أن هذا هو الأمر المعهود والمألوف وقاتل الله المألوف المعهود ما أقواه، ولكن العلم يقضي على المألوف المعهود، وطالب العلم النبه ينتبه ويحرص، وهذا التنبيه ينقله للناس. مثلا رأيت بعض الناس إذا جاء والإمام جالس بين السجدتين، رأيت بعض الطلبة يسجد ثم يجلس. طب أنت جئت والإمام جالس، لماذا تسجد؟ يعني هو دخل والإمام فرغ من السجدة ووجده جالسا بين السجدتين، إيش يصنع بعض الإخوة؟ يسجد ثم يقوم. طب لماذا هذه السجدة؟ هذا شيء زائد وليس له وليس لها داعي. رأيت بعض الناس إذا دخل والإمام راكع، وهذا كثير للأسف، إذا دخل والإمام راكع يرفع يكبر فيقبض اليمنى على اليسرى، ثم بعد أن يقبض اليمنى على اليسرى يكبر ويركع مع الإمام. لماذا هذه الحركة؟ الإمام راكع وأنت لا تريد أن تقرأ، لماذا هذه الحركة؟ كبر مرتين، قول الله أكبر تكبيرة الإحرام، وقول الله أكبر واركع. لكن هذه الحركة لما؟ يعني هذه حركة قبض اليمين على الشمال قبل أن إيش؟ قبل أن تركع، ما الداعي لها وما معناها؟ أنا لا أدري. حتى أني وجدت بعض الإخوة لما يقوم من الركعة الأولى والثالثة فيجلس جلسة الاستراحة يتحرك حركة زائدة، فأجل أجلس الاستراحة وقمت نهض، لكن بعض الإخوة يعني يحرك نفسه كثيرا وكأنه يركع ركوع المومئ أو يسجد سجود المومئ، يحرك نفسه كثيرا، يعني يتقدم للإمام ثم يرجع ثم يقوم. هذا التقدم لماذا؟ هذه حركة زائدة في الصلاة، هذا الحركة الزائدة في الصلاة مذمومة وليست محمودة، وهذا كثير بين الإخوة. مما شاهدته أكثر من مرة من تنبيه شيخنا الألباني رحمه الله لعدد من الإخوة لما يصلي في صلاة الجماعة الجمعة وغيرها، كان الشيخ رحمه الله ينبه كثيرا على خطأ أراه كثيرا عند الإخوة. نحن الآن نرفع إيدينا في القيام من الركوع، في قبل الركوع وبعد القيام من الركوع وعند القيام للثالثة نرفع الأيدي. كثير من إخواننا لما يرفع الأيدي يأتي بأصل السنة ولا يأتي بوصفها. وصف السنة أن ترفع يديك إما حذو المنكبين أو ترفع يديك إلى حذو الأذنين. فكثير من إخواننا إذا لاحظت عليهم في الصلاة يرفع يديه هكذا، حتى لما يقول سمع الله لمن حمده يقول سمع الله لمن حمده هكذا. هذا الرفع سنة، لكن أنت لم تأتي به على صفته، أنت لم تأتي به على صفته، هذا ليس من السنة أن تفعل هكذا. تكبر للركوع تفعل هكذا، الله أكبر تركع، طب ارفع يديك قل الله أكبر، ارفع يديك لمنكبيك أو ارفع يديك حذو أذنيك وقل الله أكبر. فنحن أهل سنة وأهل جماعة ولله الحمد والمنة، فأهل السنة يمتازون عن غيرهم بأنهم يحاربون البدعة، وأهل الجماعة يمتازون عن غيرهم بأنهم يحاربون الفرقة والتحزب والتعصب والتمذهب. فنحن أهل جماعة وأهل رحمة، نرحم الناس ونرى أن الناس كلهم أهل سنة، ومن أخطأ منهم نعلمه حتى تثبت لنا أصول فاسدة عندهم، فحينئذ يكون لنا معهم كلمة، ولعلنا نبسط هذه الكلمة في أول مجلسنا القادم بعد قليل إن شاء الله. تفضل.
إذا خشي الإمام أن يسبقه المصلون فبعد جلسة الاستراحة كبر للقيام، يعني جلسة الاستراحة أولا ثم بعد ذلك يعني أثناء القيام للركعة الثانية مثلا
كبر.
خشية أن يسبقه من الخطأ أن نكبر مرتين، وأنا ذكرت هذا الخطأ
بس بعد جلسة الاستراحة.
هذا أيضا من الصور التي تلحق بالذي ذكرناه، بعض الناس إن صلى وحده يقول الله أكبر ويجلس للاستراحة ثم يقول الله أكبر ويجلس ويقوم. هذا خطأ، حال الإمام والمأموم سيان، تقوم تنتظر، لما تريد أن تقوم تقول الله أكبر، بحيث لو كنت إماما لا يسبقك أحد، يعني تقوم تعتدل دون تكبير، ولما تفرغ من جلسة الاستراحة القليلة تكبر وتقوم
مرة واحدة
مرة واحدة ولا تكبر مرتين. تكبير مرتين يلحق بالزيادات التي أشرنا إليها قبل قليل. وحتى قال كثير من أهل العلم، وهذا هو المشهور عند الشافعية خاصة، قالوا جلسة الاستراحة لا يطال فيها، ما بتطولها، إذا طولتها قطعت الصلاة عن كونها متوالية، يعني تجلس قليلا ثم تقوم، تجلس قليلا ثم تقوم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا.